الأستاذ الخطاط ساهر الكعبي ابن مخيم بلاطة، أهلا وسهلا فيك. جدران المخيم أستاذ ساهر هي عبارة عن كراس خط كبير عليه الشعب الفلسطيني أو اللاجئ الفلسطيني كتب أحلامه مناسباته. ماذا يعني لك هذا الجدران؟
يعني هي في الطفولة، في أوقات الطفولة كل أبناء المخيمات عادة يعني عاشوا جزء كبير من حياتهم في شوارع المخيمات، والمخيمات تختلف عن غيرها من المدن إنها كانت في جدرانها منابر إعلامية أكثر من أي شيء ثاني، فدائما كانت الخطوط والكتابات تلفت الانتباه إنه ممكن يكون خط أحسن من خط أو كتابة أجمل من كتابة، لكن هي كلها كانت تحمل عبارات يعني وطنية وشعارات وطنية. أتوقع كتابتها لأنه كان تكتب في بحالة معينة، بمعنى أنه اللي يكتبها يكون خايف إلى حد ما، فهي ما بتعكس كتابة فنيات الكتابة بقدر ما هي القصد منها تحفيز الحالة الوطنية الموجودة في المخيمات. فهي منابر كانت جدا مهمة، وبنفس الوقت كانت تلفت الانتباه إذا كان في كتابة جميلة، يعني أنه في هذا الوضع اللي بنعيش فيه إنه واحد قاعد بتجلى ويكتب على الحيط، فأكيد كانت يعني حالة إلهام جميلة. يعني
ماذا رأى الخطاط ساهر؟ أين رأى الخط لأول مرة؟
وإحنا أولاد أكيد، يعني لما كنا نطلع على المدرسة ونشوف الكتابات سواء على الجدران أو على لافتات المحلات أو حتى في الجرايد في الجريدة، يعني قديما كانت، يعني بحكيش قديما كثير، يعني بحكي بداية التسعينات كل شيء كان يكتب يدوي تقريبا، فلافتات المحلات كانت تلفت الانتباه، مدى جودتها، اللون اللي فيها، حتى أوقات لما تكون قديمة كمان إنه عوامل الزمن مبينة عليها فتعطيها هيك نوع من العبق القديم. يعني فبداية اطلاعي على الكتابات وعلى الخطوط هي كانت في هون في اللافتات، اللافتات أو الجدران أو الجرايد زي ما حكيت، بس هون صار في شغف إنه يعني كيف بتتم أو كيف بصير هاي الكتابة، في حد ممكن يكتب هذا الأشياء الجميلة، طب كيف بيكتبها، هل في ضوابط إلها، هل في يعني أسئلة طفولية، طب وإذا الواحد بده يتعلم كيف بده يتعلم، يعني كان حتى الواحد حلمه انه يكتب يافطه، ما بنعرفش لسه فن الخط، ولا بنعرف القصب، ولا بنعرف الورق، ولا بنعرف كل الادوات التقليديه في الكتابه. فالبدايات كانت من اللافتات. حتى انا بذكر اوقات لما طلعنا، احنا كنا ندرس في بعد ما طلعنا من المدرسه الاعداديه رحنا على المدرسه الثانويه، كان على ايامنا اول ثانوي ما كان في عاشر، صارت حاله معينه فنقلوا مدرستنا من قطر طوقان الموجوده في بلاطه البلد إلى المدرسة العائشية اللي هي في بداية البلد القديمة في نابلس، وأنا محل الوالد كان في البلد القديمة في شارع الأنبياء، فكان الواحد فرصة إنه يتمشى لمحل أبوي. بتذكر إنه كنت أوقف قدام يافطات الله يرحمه يعيش، أحاول أقلد هاي الكتابة، أعمل سكتش إنه هاي الألف هيك بتنكتب، هاي الميم بعديها حرف، ليش بتنكتب هاي عن هاي، فهاي الأسئلة كلها كانت تثير فضولي إنه كيف ممكن الواحد ينجز هذا العمل وعلى أي أساس ممكن ينجزه، بس ما كان في حد للأسف عنوان اللي يتوجه له الواحد، فعاش هاي الحالة إنه فقط تقليد عن اللافتات واليافطات.
يعني بدأت في تقليد اللوحات واليافطات اللي بتشوفها بالشوارع، أول تجربة أو أول قلم خط خلينا نحكي اللي كان عبارة عن قصبة، هل تذكر أول قلم خط؟
أذكره تماما طبعا، للأسف مش في البلد، يعني أنا بعد التوجيه إحنا في وقتها كنا نكتب بالفلوماستر بالأدوات الموجودة، حتى نتباهى إنه جبنا قلم فلوماستر بكتب بويا مثلا أو قلم فلوماستر سميك شوي أو عريض شوي. ظليت في هاي المرحلة اللي هي تحاول تكتب على كرتون، تحاول تكتب على، أنا كنت أكتب على باب الخزانة، حتى يعني بتذكر في باب الخزانة أجي على بالي أكتب عليها خزانة، أبوي منها مشكلة مع وقتها، لكن اتعرفت على أدوات الخط وتعرفت على الخط كفن بعد ما أنهيت التوجيه. أنا سافرت على بغداد حتى أكمل دراستي هناك، وكان لي قبول في جامعة بابل، بس أنا وصلت بغداد بتذكر إني رحت أدور على اللي بيشتغلوا بالخط قبل ما أدور على كيف ممكن أوصل بغداد. فاهتديت على شارع، حكوا لي إنه في شارع اسمه شارع المتنبي، هو شارع للثقافة وللكتاب وللفنانين. فنزلت أبحث هناك عن خطاط، ولقيت واحد كاتب كلمة خطاط، فعجبتني كلمة خطاط كيف مكتوبة، زي
مكتوبة
اللي بي
بالخط.
بي بطريقة زي اللي كنا نشوفها بالكتب، يعني إنه في حد يعني مستوى أعلى من مستوى اللافتة الطبيعية اللي كنا نشوفها هون. فبتذكر إني فتت عنده اللي أسأله كيف الواحد ممكن يتعلم خط، وهو أهداني قلم في هذيك الفترة، وحتى نزل معي اشترينا قصب واشترينا حبر واشترينا دفتر صغير حتى يعطيني درس. فهون كانت أول قلم خط تعاملت معه، إنه القلم التقليدي في الكتاب اللي هو القصبة يعني.
ما قبل بغداد وقت لسه كنت بالمخيم، إحنا أبناء المخيمات عارفين إنه في نوع من الضجيج البصري في المخيم وضجيج الصوت أكيد. قديش أثر هذا الضجيج في ساهر الخطاط، الأصوات اللي كنت تسمعها خلال الكتابة، وخاصة إنه الخط العربي فن بحاجة إلى دقة ومهارة عالية وتركيز.
تمام. هي لكن هي كانت في فترة وجودي في المخيم ما قبل التوجيهي، زي ما حكيت لك هي كانت الضجيج البصري الموجود على الجدران، وأنا هسه حاليا بشوف اللافتات حتى وإن كانت قديمة لأنها كمان ضجيج بصري يعني بطريقة أو بأخرى، لأنه صعب إنه الواحد يسقط اللي بيعرفه اليوم على اللي كان يعرفه زمان. كنا نشوف الأشياء جميلة، كنا نشوف طفولة، يعني كان الواحد يحب يعيش هاي الأجواء ويحب يقلد، لكن بينه وبين حاله يحكي لا ممكن يكون في أحلى من هيك. فهاي فترة يعني زمنية الواحد ما يعرف قديش هي كانت منيحة أو مش منيحة إلا بعد ما تقدم في العمر وخبرته كبرت، يعني إلا إنها يعني عايشة في ذهن الواحد أكيد. أنا حكيت لك الإلهام الأول أجا من هذا اللي تسمتيه الضجيج البصري، يعني لأنه في وقتنا ما كان في كمبيوتر، ما كان في لافتة مكتوبة بفونت مثلا، حتى منشطات الجرايد يعني احنا بالنسبة لنا كانت دروس، انه تطلع على زي جريدة القدس مثلا، تيجي تطلع على القدس مكتوبة بخط جميل يعني في وقتها، يعني انه نشوفها انه خط يدوي، وكانت على ايامنا كمان صحيفة الشعب كانت مكتوبة بخط نسخ. يعني هاي الاشياء يمكن في اجمل منها، لكن في وقتها كانت عنوان بصراحة يعني، فجماليتها لا زالت يعني راسخة بحكم منها البدايات.
المخيمات بشكل خاص دائما هي كانت الأكثر عرضة لاعتداءات الاحتلال، فبتخيل أنه في مرحلة من مراحل حياتك كان في هجمات، كان في حصار، كان في إغلاقات، فقديش أثرت هذه المشاهد في مسيرة ساهر في هذا الفن؟
هي على بؤسها وعلى سوء الحال أكيد كلنا عشنا يعني هاي الظروف، وإحنا كمان يعني جيل الانتفاضة الأولى، يعني جيل ثورة الحجارة أو أطفال الحجارة، وبعدين تتذكر الواحد التطبيش واقتحامات سيتال الليل وكل هالمعارك اللي كنا نعيشها، ومخيمنا بالذات يمكن من أكثر المخيمات اللي عانى من منع التجول، فهي كانت فترات طويلة يعني إحنا كانوا يمنعوا التجول بالأسبوع وبالعشرة أيام علينا، يعني يعطونا ساعة أو ساعتين نطلع حتى نتسوق أو نعمل شيء. بصراحة أنا كنت كثير أوقات في هذا الوقت الفراغ اللي أنت مش عارف شو بدك تعمل فيه، لأنه إحنا لا كان في إنترنت ولا كان في تلفزيونات ولا كان في كل السوشيال ميديا اللي عايشينها اليوم، كان الواحد بده يشغل وقته. أنا كنت أشغل وقتي بحاول أقلد بقلم رصاص، وأوقات يعني من الشغلات اللي بذكرها قلم رصاص كيف الواحد بده يبغي حتى يعطي هاي السماكة، وانا عمي في الى عم كان يشتغل في البناء، فكان عندهم قلم اريض الاحمر هذا اللي كانوا، فكنا نحاول نشفه ونكتب فيه بانه والله ممكن يطلع منه إشي، فكان شغل الوقت الواحد دؤوب في انه يكتشف الادوات اللي بين ايديه علو انه يعمل شيء منها. وبصراحه يعني كانت فرصه بالنسبه لي، يمكن انه احنا قاعدين في البيت فيش إشي نعمله، فبدك تحاول يعني تسلك حالك في اللي موجود يعني زي ما بيحكوها.
كيف سخرت الأدوات؟ أنا بعرف أن الخط بحاجة إلى بعض الأدوات مثل طاولة الخط، في طاولات خاصة للكتابة. فما قبل بغداد في مرحلة المخيم شكل الطاولة هل
ما
تذكر؟
كنا نعرف، ما كنت بعرف إنه في طاولة خط اللي هي بسميها طاولة المونتاج اليوم، ما كنت بعرف إنه في أدوات تقليدية مهمة يكون عندك، يعني الخط الحبر ما كنا نعرف، كيف نعمل مخبرة ما كنا نعرف. يعني اتصلت في هذيك الفترة التعليمي أو ممارستي للخط على فلو ماستر إنه الواحد يكتب، ولا زلت أذكر إني أول كرتوني بحياتي كتبتها للحجاج أخذت عليها 10 شيكل، يعني هي. بس ما كنا نعرف إنه في أدوات خاصة للخط لإنتاج اللوحة الخطية المتكاملة أصلا، ما كنا نعرف إنه هذا الخط يعني فن قائم بذاته، بمعنى إن له أدواته الخاصة، له طريقة إعداد ورق معينة، كيفية إنتاج اللوحة، ما كنا نعرف. كانت هي ممارسة من باب التقليد، والناس كلها كانت طبعا تتعامل معك إنك خطاط، لكن أنت في النهاية بينك وبين حالك بتعرف إنه أنت لساتك بدك تكتشف هذا العالم. وبصراحة يعني ما كنت بعرف ولا كان في حد يدلنا، يعني حتى لما كنا نقرأ عن في تاريخ الخط أو نروح على مكتبة بلدية نابلس تدور على كتب الخط، أنا من أول الكتب اللي شفتها كان كتاب لنادي زين الدين عن الخط العربي، تقرأ عن أسماء، تقرأ عن مدارس، تقرأ عن أنواع الخطوط، فأنت صرت تتشعب بين إنه هذا نسخ، هذا ثلث، هذا تعليق، هذا فارسي، هذا خط إجازي، ليش هذا الخط هيك، ليش هذا الخط هيك، مين أهم الخطاطين في هذه الكتابات، مين اللي طور الخط. فهي كلها يعني مسيرة ومعرفة بلشت تتراكم يعني. وفي نفس الوقت في راس الواحد كثير أسئلة، بس لمين بده يتوجه؟ ما كان في عندنا عنوان في البلد للأسف. يعني كنا نسمع إنه في حدا محمد الصيام رحمة الله عليه، لكن كأطفال محمد الصيام في القدس شو بده، كيف بدك تعمل هذا التواصل معه وما فيش اتصالات وما فيش مجال انك توصله يعني. فيعني كانت كل هاي الواحد يسلك في الادوات البين الدي لحديت ما ربنا الحمد لله انعم علينا ورحنا على بغداد، فالعالم بلش يتكشف يعني.
بدي اسالك عن المعلم او الملهم او الشخص اللي انتبه سواء في المدرسه في الاسره في البيت انه خط ساهر جميل. أول ما نبدأ الكتابة إحنا ما بنعرف قواعد الخطوط أو ما هي الخطوط، بس بيكون في طالب مميز، طالب خطه جميل، كان في هذا الشخص
اللي يعني هي الأصدقاء اللي كانوا حواليك، يعني إنهم ينتبهوا في البيت إنه أنت مثلا تحاول تكتب. كان على أيامنا ننسخ الدروس، المدرسة نسخ كان، فنحاول نقلد حتى الفونت اللي كان مكتوب فيه الكتب أو يعني الكتب الدراسية، تحاول تقلد هاي الكتابات. فكان شوي الأستاذ ملهمك. في الإعدادية كان عندنا الأستاذ خميس الله يرحمه، كان يكتب بشكل جميل، كان في عندنا دروس خط، فهي كانت تستفزني أن أحاول أقلد، لكن ما كنا نعرف أنه هذا في قلم خاص للكتابة، بمعنى أنه في قصبة وفي زاوية معينة وفي
لكنها يعني في مرحلة كانت أحد الدوافع، خليني أحكي
أنه في شيء في شيء مرشيد، كان في أشياء اللي يعني تثير تساؤلات في ذهن الواحد انه هاي الاشياء كيف تكتب، بما انه قلم الرصاص مش جايبها، قلم الحبر مش جايبها، طلعت في راسنا نكتب بقلمين نحاول نعملهم زاويه بجنب بعض ونرتبهم ونحاول نعبي بينهم، بس يعني بتظل المحاولات مش ناضجه يعني. ما فيش حدا اللي يحطها بالضبط على الطريق السليم في انه يحكي لنا بالضبط من هون ممكن تبدا.
بعديها بعد الدراسة الثانوية انتقلت إلى عالم آخر، أنا وهي بغداد. بغداد عاصمة من عواصم الثقافية في العالم العربي، ومن الناس الأوائل اللي اهتموا بالخط، حتى مدارس كبيرة في الخط موجودة في هذه المدينة. قديش بغداد أثرت في مسيرة ساهر، وكمان من هو ساهر بعد بغداد، بعد الدراسة الأكاديمية للخط، بعد دراسة أصول الخط وقواعده؟
شوف، بغداد هي مش بس أثرت في موضوع الخط، يعني تخيلي واحد بيطلع من المخيم عمره 18 سنة بيلاقي حاله في مدينة زي بغداد فيها كل شيء. وأنا يمكن شوي حكيت إنه أنا كيف كنت أدور على حدا يشتغل بالخط أو يدلني كيف أتعلم الخط قبل ما أدور حتى كيف ممكن أكمل دراستي أو كيف أطلع من بغداد لبابل يعني. فبغداد مرحلة بالنسبة إلي هي اكتشفت فيها حالي أنا كبني آدم يعني. وشارع المتنبي اللي دخلت أدور فيه بعد ما دلوني عليه الناس إنه ممكن تلاقي فيه خطاطين، هو شارع يعني شارع ثقافي يعج بالثقافة والتاريخ، يعني من آخره ممكن تطلع على المتحف المستنصرية، والمتحف المستنصرية لحالها قصة في بغداد. ف إذا بنرجع لموضوع الخط بالذات، موضوع الخط أنا كنت بين ناس يعني عندهم حب للخط ولتعليم الخط ومجاني، بمعنى إنه أنت إذا بدك تتعلم تفضل تعلم وخذ شو ما بدك من العلم، يعني انهل كما شئت زي ما بيحكوها، بالمقابل جود خطك وحسن خطك. يعني تخيلي انت اول ما تعرفت على هذا المحل اللي فيه خطاط وحكى لي انه انت عندك شيء ولكن تنقصك القاعده، طب انا ما بعرف شو يعني قاعده. فهو صار يحكي لا، في زاويه قلم وفي قصه قلم، قطه القلم، وفي حبر وفي محبره وفي اشياء. فاعطاني اول درس انا بذكره تماما، كتب لي نقطه نقطتين ثلاث نقاط بخطر او الالف باجين، وانا كنت مشتري دفتر جبته وتصفر على اليوم موجود، يعني انه كبير يعني انه بتدرب فيه. فانا روحت، انا كنت مقيم في فندق يعني، فكتبت طول الليل وانا اكتب. فتخيلي ثاني يوم انا بروح للاستاذ بفرجيه شو كتبت، شاف انه انا كاتب يمكن اكثر من 30 صفحه. فهو بلهجة العراقية قال لي هاي شنو انت عندك كل هالاستعداد وهذا الوهس للخط، اللي نراد لك استاذ احسن مني. تخيلي انه يعني ما ادعى انه هو الافهم ولا هو الاجمل ولا هو الاقدر. فحكى لي انه اكو واحد اسمه حيدر ربيع موجود في جمعية الخطاطين، هو يدرس خط وهو افضل مني. فقلت له وين جمعية الخطاطين؟ فقال لي بالعظمية في المكان الفلاني. فانا اخذت تاكسي ورحت ادور من هاي المنطقة، ومن هناك انطلقت خلينا نحكي اني افهم شو يعني قواعد خط، شو يعني نسبه، شو يعني منظور كتابه، شو يعني انواع خط، كيف تختلف القاعده من الى. وما قصروا معنا الاستاذ، وكان طبعا كله مجاني، لدرجه انه انا في احد الايام حكيت للاستاذ حيدر يعني الله يسهل عليه حبيبنا استاذنا انه احنا لقاءنا اسبوعي، انه انا كل جمعه باجي بغيب، يعني في عندي وقت فراغ كثير، انه انا ليش كل جمعه اجي، كيف بقدر اشوفك بشكل متواصل اكثر. فاعطاني عنوانه برضه في شارع المتنبي كان. فرحت عليه اول يوم وثاني يوم وثالث يوم، ويستقبلنا بحفاوه ويصلح لي ويعطيني كل المعلومات اللي انا بسال عنها. وبذكر انه في يوم من الايام قلت له استاذ انا باخذ من وقتك وبجي لك بشكل دائم ويومي، انه يعني لازم ادفع لك شيء. فهو انا بذكرها هاي اللحظه وما بنساها، انه يعني فلت القلم من ايده وحكى لي انا ما درسك شيء لي ولا اعطيك شيء مني، هذا علم وفن المفروض كلنا نعرف. فانا يعني ما باخذ فلوس على هذا التعليم. وهي كانت من اللحظات اللي صدمتني بصراحه، لانه يعني مش متعودين انه في حدا بيعطيك كل شيء عنده مجانا يعني. لكن هم من حبهم وتعلقهم لهذا الفن كانوا فقط بدهم يعلموا. حكى لنا اياها الله يرحمه الاستاذ البغدادي، استاذي اللاحق اللي كملت على ايديه، كان دائما يقول زكاه العلم نشره، يعني هذا علم ويجب انه الكل يتعرف عليه، فاذا بدك تزكي في هذا العلم فانشره قد ما بتقدر، يعني بدون اي انك تنتظر عائد مادي عليه.
اكيد، وهذا اللي عم بتحاول تعمله حاليا في الخط العربي. من بغداد انطلقت ل يعني تجارب اخرى في مجال الخط، برضه في عواصم ثقافية كبيرة مثل حلب، مثل دمشق. لو تحدثنا عن تجربتك في المشاركة في كتابة المصحف في حلب.
هي بعد فترة، أنا بس أكملك فترة بغداد. أنا في بغداد يعني بقيت سنة كاملة، وكنت مداوم على الدروس عند الأستاذ حيدر، وبعديها ما زبطش معي موضوع الجامعة، فاضطريت أرجع على هاي البلد هون، وسجلت كطالب بكالوريوس في جامعة أبو ديس، جامعة القدس في أبو ديس. لكن كنت كل سنة أحرص، إنه أنا أيامها كنت أشتغل في اليافطات وفي الدعاية والإعلان وما إلى ذلك، إنه كل سنة لازم يكون في إلي شهر في بغداد. ما كان بإمكان الواحد يبعث يعني إيميل أو يبعث بالسوشيال ميديا إنه يودي تدريباته للأستاذ ويشوف شو رأيه، فكنت أحمل يعني هيك نخبة التدريبات خلال السنة أو كتاباتي واطلع فيها على بغداد، وظل هذا الحال لحديت 99. بعد هيك الأمور شوية تغيرت في بغداد بالنسبة للحرب وسقوط النظام وسقوط صدام. ففي أستاذ أنا كنت حاولت أشوفه في بغداد، لكن هو كان دائما مشغول، كان يكتب مصحف وكان دائما وقته مش إله، اللي هو الأستاذ رحمة الله علي عباس البغدادي، واحد من أهم المخططين في العالم الإسلامي على الإطلاق يعني، حتى في بغداد كانوا يعترفوا بهذا الشيء. فهو انتقل بعد سقوط بغداد، انتقل للإقامة في عمان، فأنا شفتها فرصة فتواصلت معه والتقيته في عمان، وحتى أنا كنت أبات عنده في البيت، ويكتب ما شاء الله عنه يعني، ويشرح ويعطي كل المعلومات، كل هو كان بحر في المعلومات. ومن هون صار في تواصل، لأنه كمان كان قبل للخطاطين اللي بدهم يتعلموا، فكان يجي عنده ناس من سوريا، ناس من لبنان، ناس من مصر، فأنت تلتقي في هاي العالم وتشوف تتبادل الخبرات وتشوف المستويات وتتعرف على المدارس وعلى النماذج
وهذا
وعلى،
فتح آفاق
فهذا
أخرى.
فتح آفاق ثانية. فبعديها بفترة بسيطة صار في فكرة عند جماعة في دمشق إنهم بدهم يعملوا أكبر مصحف في العالم. كانت الفكرة إنهم بدهم يكتبوا كل خطاط 30 خطاط، كل خطاط يكتب صفحة فيها جزء كامل. الصفحة كانت مترين في متر يعني، طولها مترين في متر. فودونا دعوة وكتبنا هاي الصفحة، وصار في تجمع الخطاطين في قلعة حلب. فكانت هاي أول مشاركة دولية، خلينا نحكي في 2006. يعني بتشوف عالم أنت كنت تسمع عنه أو أنه يمكن تحلم أنك تعيشه، بين يعني خطاطين بأسماء كبيرة من تركيا، من السعودية، من الخليج بشكل عام، من المغرب العربي، من الأردن. فكل واحد عنده تجربته، كل واحد عنده فلسفته في الكتابة، كل واحد عنده طريقة تعامله مع الأدوات. فمن هون بلشت العلاقات، خلينا نحكي تتشابك مع الخطاطين في العالم الإسلامي، وكانت تجربة يعني فتحت آفاق كبيرة بصراحة يعني، الحمد لله.
من هون بننتقل لسؤال، ما قبل إنك تسافر أو ما قبل إنك تتعلم خط، واقع الخط في فلسطين هل كان في مكانه الصحيح أو في مساره الصحيح؟ كان عم ينمو في الوقت اللي أنت عم بتشاهد على أهم جدران عواصم العالم العربي من الناحية الثقافية تطور أو اهتمام، خليني أحكي في الخط، لكن في فلسطين كيف كان وضعه؟
فلسطين يعني كانت تعرفي يعني موضوع الاحتلال وموضوع الانتفاضة، يعني لا يمكن مقارنة الحالة الثقافية بشكل عام، مش بس الفنية، يعني على اللي كان يصير في الأردن أو اللي يصير في البلاد الثانية، أو تعرفي بلاد مفتوحة يعني، وعلى الأقل كانت وقتها مستقرة شوي يعني. في فلسطين يعني كان الخط في وقتها ما كان فيها الخطاطين الأسماء اللامعين، كان حكيت لك محمد صيام رحمة الله عليه، وكان فيه طلاب. الطلاب يعني حتى يعني يشتغلوا في الخط من باب الجانب التجاري يعني، بمعنى انهم فاتحين بزنس، فاتحين سواء محلات دعايه واعلان، ويكتبوا يافطات ويعملوا ارماط وما الى ذلك. بس ما كان في فلسطين انتاج اللوحه الفنيه او اللوحه الفنيه الخطيه الكلاسيكيه كيف احنا بنعرفها اليوم. لكن بعد ما صار هذا الاحتكاك كان في طبعا المواهب دائما موجوده والمحاولات دائما موجوده. فصرنا احنا بعد ما رجعنا على البلد ونطلع من البلد ونرجع على البلد، الا انه في كم من حدا يعني عندهم هذا الشغف في التعلم والتعرف على الادوات. واصلا لما طلعت على حلب انا ما طلعت لحالي يعني، احنا كنا بتذكر اربعه، وظلينا على تواصل وصرنا نجرب ونحاول نكتب ونتجمع ونعرف شو يعني هاي الورق، من وين نجيب هذا الورق وهي الأدوات، وبالإضافة لمعرفتنا بالخطاطين وعلاقتنا بالخطاطين من الخارج، نتواصل ويرسلوا لنا الأدوات اللي تنقص علينا والأحبار بأنواعها العربية التقليدية وغيرها، إنه ونجرب يعني كيف بده يطلع معنا. فصار في مشروع لأنه ممكن ننجز لوحة خطية فنية
وتنهضوا بالفن في
وتعرض
فلسطين.
في أهم المعارض في العالم وتنافس. لدرجة أنه أنا يعني في هاي المسيرة، خلينا نحكي من 2006 لل 2024 مثلا اللي احنا فيه، احنا عندنا خطاطين في لهم انجازات يعني يشار إليها بالبنان على مستوى العالم يعني. تخيلي أنه احنا عندنا خطاط مثلا أخذ جائزة أولى على مستوى العالم يعني، في إرسكا عندنا خطاطين حققوا انجازات في كل المهرجانات، بالإضافة لأنه صار يفهموا كيف يعني يخرجوا اللوحة، حتى مش بس أنه كتابة، حتى أنه يدفع فلوس ويزخرفها بالذهب وتعرض في أهم المتاحف في تركيا أو في الخليج أو في المغرب العربي أو في الجزائر أو في غيرها. فأنا شايف إنه النهضة الحالية هي يعني سابقة في تاريخ فلسطين على مستوى اللوحة الخطية الفنية، تمام، لكن كتاريخ الخط لفلسطين لها تاريخ يعني
طويل.
طويل وعريق في مجال الخط.
إذا مجموعة من الخطاطين وأنت كنت واحد منهم حملوا التجربة اللي نضجت خلينا نحكي خارج فلسطين إلى داخلها، وهذا شفناه في إنجازك الكبير اللي هو مصحف المسجد الأقصى المبارك الذي يحمل اسم أهم معلم وأقدس معلم إسلامي عربي. فهذه التجربة قديش أضافت للأستاذ ساهر؟
شوف، موضوع المصحف أي حدا ممكن يكون له علاقة بفن الخط أو يتعرف على خطاط، حلم أي خطاط وسعيه دائما، سعيه الدؤوب خلينا نحكي في ضبط الحروف وضبط القواعد وشيء حتى يتوجها بكتابة مصحف، لأنه أي عمل فني في النهاية صح موجود، لكن كتابة المصحف حتى من في البعد الديني هذا تتويج
الموهبة.
لهي الموهبة ولهذا العلم ولهذا السعي اللي أنت كنت سعيته في حياتك. فموضوع كتابة المصحف بالنسبة لي أنا كان حلم، وهو حلم أي خطاط مش بس عند ساهر فقط. ويمكن أنا كنت شوي محظوظ بأنه سنحت الفرصة يعني أطرحها على الرئيس مباشرة، فكانت وعارف أنه الموضوع كبير، أنا كنت بعرف تماما أنه الموضوع كبير. تلقفها الرئيس مباشرة وحكى لنا ابدأوا فيها يعني تمهيد كل الصلاحيات، لكن احنا للاسف في فلسطين هون ما فيش عندنا الناس اللي توجهك او ناس تعطيك خلينا نحكي الموافقات الشرعيه والاجازه الشرعيه لكتابه المصحف. فكان الخيار انه لازم يكون في مؤسسه، لانه احنا بنكتب مصحف ينتشر في العالم الاسلامي، مش لانه في يعني في خطاطين كتبوا مصاحف، لكن في فرق بين انه تكتب مصحف للاقتناء
وبين
ومصحف
مصحف
للنشر
للنشر.
والتوزيع. هذا المصحف للنشر والتوزيع بده ضوابط وبده قواعد وبده لجان تدقيق، وفيش مجال للخطأ فيه بالمطلق. فاخترنا انه يكون في عندنا المرجعيه الازهر، فرحنا على الازهر وجلسنا مع لجنه تدقيق المصاحف وحكوا لنا شو المطلوب. طب فانا كتبت 4 أو 5 أجزاء وقتها واخذنا عليها الموافقات الشرعيه طبعا بالاضافه لشويه نقاشات. لكن هي الفكرة إنه أنا ما بدي أكتب مصحف تقليدي كيف ما هي مكتوب المصاحف الموجودة، لأنه إحنا كمان حتى في كتابتنا وتدريباتنا كنا نرجع للمصاحف القديمة نضرب منها خط، بمعنى إنه ما بنكتفي بالكراسي إنه اللي يتعلم التعليمية للخطاطين
كان في
القدماء
عملية بحث عن
بالضبط. فكنا نرجع للمصاحف القديمة لأنه يعني زي محمد أمين رشدي رحمة الله عليه كاتب مصحف، هو على فكرة من أجمل المصاحف اللي كتبت قديما، وفي طبعه ضبطها دار الايتام هون في القدس بالسبعينات من اجمل المصاحف تاريخيا كتبت. حتى في بغداد لما اختاروا انهم يطبعوا مصحف توجهوا لعميد الخط في وقتها رحمه الله عليه هاشم البغدادي، كان استاذ المدرسه العراقيه توفى بال 73، فهو اختار هذا المصحف وهو كان موقوف اصلا في مكان في بغداد، فاختار انه يطبع هذا المصحف لجماليه كتابته. فانت بترجع بتشوف انه هاي الكتابات يعني تتويج لعمل الخطاط طول حياته، فبالضروره يعني انه انت بدك تشوف في اهم الكتابات واجمل الكتابات. فكنا نرجع على هاي المصاحف ونتدرب عليها. فانا كنت اشوف انه طب احنا ليش هذا الفن كاملا واللي انت تعبت عليه طول حياتك يعني والخطاطين كلهم تعبوا عليه
ان يتوج
انه ما يتوظف كما يجب في كتابه المصحف. هون دخلنا في جدل مع الأزهر طويل عريض وقصة إلها أول ما إلها تالي، لكن الحمد لله تحققت، بمعنى أنهم كانوا بدهم إيانا نكتب على نسق المصحف اللي مكتوب في المجمع الملك فهد اللي هو موجود الله يعطيه الصحة والعافية عثمان طه هو اللي كتبهم، وأنا رحت شفته عثمان طه في المجمع الملك فهد، لكن هو بحكي لي أنه إحنا مقيدين لازم نكتب هيك. فأنا دخلت بجدل مع الأزهر إنه كيف ممكن إحنا نكتب مصحف نراعي فيه فن الخط بالإضافة نراعي فيه
جماليات الخط.
جماليات الكتابة كليتها، لكن مع إعطاء خصوصية لرسم التوقيف اللي تكتب فيه المصاحف، لأنه المصاحف تكتب برسم التوقيف. الرسم التوقيفي بمعنى إنه مثلا أنت بتشوفي يعني إحنا في الأصل في اللغة أن يوافق المنظور المنطوق، يعني نحكي مالكي نكتب ميم ألف لام كاف
حتكون
هذا
مكتوبة
هذا الكتابة الطبيعية، لكن في كتابة المصحف نكتب مالكي بنكتبها ملك والألف صغيرة، نكتب الحياة بالواو نكتب حاشرين مثلا حاء شين راء ياء نون، ففيش الالف، الالف هاي المثبته مش موجوده. فهي هذا رسم توقيفي يعني، هذا تبسيط له. فانت هون كيف بدك تحاول تكتب هذا الرسم التوقيفي بالوضوح مع مراعاه انك انت تضلك تقدم جماليات فن الفن الخط. فكنت اعمل نماذج ويرفضوها الازهر، واطلع على الازهر نقعد مع اللجنه. من الشغلات اللي كانوا يرفضوها مثلا ممنوع تمد نون او ياء او شيء، او تحط جواتها حرف زي الكاف مثلا، زي مثلا في كتاب مثلا كنا نمد الياء هذا في الكتاب الفني في خط النسب، تحط الكاف جواتها الكاف الطويله، فيقول لك لا هذا تركيب، فترجع لهم انت للمراجع. يعني كانت قصص طويله عريضه، لكن الحمد لله رب العالمين بعد ما ربنا وفقنا وانهينا، انا بشيخ سلامي واحد من اعضاء اللجنه مهم يعني، كان وكيل لجنه التدقيق في الازهر، باعجاب حكى لي هذا من اجمل المصاحف اللي مرت على الازهر في العقود الاخيره، وهذا شيء يعني الحمد لله رب العالمين بيفتخر فيه الواحد.
اكيد. فهو اصلا اول
اول مصحف رسمي،
اول مصحف
باسم دوله فلسطين،
فلسطيني بايدي فلسطينيه، ويحمل اسم المسجد الاقصى. ومن هون بحب انه يعني أتطرق لموضوع تاريخ الخط في فلسطين، أو تاريخيا الخط هو فن إسلامي عربي بحت، فهو أكيد يحمل في طياته شيء من تاريخ هذا المكان، وإحنا كفلسطينيين جزء من الصراع، صراع الهوية اللي إحنا بنواجهه مع الاحتلال هو تاريخ المكان. فقديش الخط ساهم في الحفاظ على الهوية الفلسطينية خصوصا في الأماكن المقدسة؟
أنا من النقاط الأساسية، حتى إذا بدنا نحكي على موضوع المصحف، من النقاط الأساسية اللي حكيتها للرئيس، وهي كانت شدت انتباهه بالدرجة الأولى، وهي حقيقة حاليا بعيشها العالم الإسلامي، إنه المصاحف هو أكيد أي مصحف بيفي الغرض من الناحية الدينية، لكن المصاحف في الفترة الأخيرة تكتب كرم السيادي، بمعنى إنه يقدم اسم البلد على هذا المصحف، بمعنى إنه يكتب مصحف دولة كذا. فعندك مصحف قطر، عندك مصحف في دولة فلسطين، عندك مصحف في الجزائر، عندك مصحف دبي. فهون هذا البعد السيادي، هون أنت بتقدم فن الخط، وهذا كان جزء من التحدي أصلا عندي في شغلي، لأنه أنا بدي أقدم هذا المصحف بشكل مختلف عن المصاحف الأخرى، بمعنى أنه لأنه يحمل خصوصية فلسطين، فاهمي كيف؟ فهاي هاي كانت جزء أصلا حتى أنه حفزني أنه أظل أجادا مع الأزهر في كيف أنه نوظف الكتاب الجميل في إنتاج هذا المصحف. لكن لما تحكي عن تاريخ خط فلسطين، يعني تاريخ فلسطين يعني احنا نكاد نكون البلد الوحيد اللي ممكن احنا نعيد قراءة تاريخها من خلال النقوش والكتابات اللي موجودة فيها، وخاصة القدس. يعني يعني تخيل انت عندك القدس، اول معلم فيها هي قبة الصخرة التي بناها عبد الملك بن مروان سنة 72 هجرية، فيها كتابة جميلة توثق بناء هذا هذه القبة، انه بنيت في عهد عبد الملك بن مروان، وكتبت بخط كانت بدايات الانتقال من الخط اليابس القديم الى الخط اللين. فانت بتشوف الكتابات فيها استقامات، ولكن فيش فيها زوايا تدوير كلها، فهي بدايه الانتقال لحديث اليوم. مع كل الحقب الزمنيه اللي مرت والعصور اللي مرت على القدس، كل من ساهم في بناء سبيل مي، في بناء مسجد، في بناء رواق، إضافة رواق للمسجد الأقصى مثلا، كان يجيب أمهر الكتبة سواء كان يكون فلسطيني ولا غير فلسطيني، ويطلب منه يكتب توثيق هذا البناء اللي عمله بالخط اللي كان موجود في هذاك الوقت. فأنت بتشوفي من الكتابات القديمة الكوفية موجودة، الكتابات الأيوبية موجودة على تنوعها، الكتابات المملوكية موجودة، مثلا أن سبيل قالت باي الموجود في ساحة الأقصى هي من أهم الكتابات المملوكية الموجودة في فلسطين، لحديث ما نبلش في الثلث القديم اللي هو كان يسميه رحمة الله عليه أستاذنا يوسف تنون، كان يسميه الثلث الأقدم. قبة الصخرة مكتوب اليوم على ثمان أضلاع، مكتوب سورة ياسين، كانت موجودة قبلها كتابة أيضا بالثلث، ولكن الثلث الأقدم من هذا الثلث كانت مكتوبة على أرضية مزخرة، مكتوبة مزخرفة، يعني البلاط موجود لليوم في المتحف الإسلامي اللي شلوه، جزء منها موجود على عنق قبة الصخرة. فهاي البقعة الوحيدة اللي ممكن تقرأي فيها، تقرأي تاريخها من خلال النقوش اللي موجودة فيها. إذا توثقت هذه النقوش احنا بإمكاننا تماما نقرأ تاريخ فلسطين من أول بجديد، بالإضافة للنقوش اللي كانت موجودة في قصور عرابة، بالإضافة للنقوش الموجودة في الحرم الإبراهيمي، حتى في النقوش الموجودة في غزة. يعني هذا جزء مهم كمان إذا الواحد بده يحكي فيه إنه هذا التاريخ كله اللي قاعد بيروح متوثق ولا مش متوثق، لأنه الكتابة بالإضافة لبعدها الديني اللي بعدها الفني العفو، إلا إنها حامل موروث ثقافي كامل، حامل كل موروثنا الثقافي. فأنا أنا بتعامل مع النقش إذا شفت نقش وكأنه نوع من التقديس بعطيه، بمعنى إنه أنت يعني هذا روح المكان، هاي هويتنا، هاي ثقافتنا،
دليل
هاي
كمان في وجه
دليل،
الاحتلال
دليل
على
إن إحنا
وجودنا
كنا
العميق.
موجودين طبعا. فأنت تخيل إني ممكن تقرأي مثلا تاريخ مدينة نابلس من النقوش الموجودة فيها كمان حقيقة هاي. فأنا يعني بتمنى إنه يكون هذا مشروع، يمكن يعني إذا تحسنت الأحوال شوي وكان في مجال، أنا حاليا بشتغل بوزارة الثقافة، فهذا المشروع حاضر في ذهني، يعني إنه إحنا نوثق هاي الكتابات من باب التأكيد على عروبة هاي الأرض والتأكيد على
أقدميتنا فيها.
أقدميتنا وحقيتنا أصلا في هذا المكان. يعني وأنا بعتبر إنه موضوع الخط ليس فقط فن، إنك تقدم لوحة جميلة سواء كان النص فيها آية أو حديث أو مقولة، أنا بعتقد إنه الخط هو يعني شيء مهم جدا في إنك أنت توظفه في خدمة قضيتك، بمعنى إنك أنت قادر إنك تحلل هاي الكتابات وجماليتها، بتردها في الزمن تبعها الصحيح، وتوثقها لخدمة
فعليا أستاذ سهر
الإشي اللي أنت عايش فيه، خصوصا إنه إحنا في الفترة هاي بنعيش حربنا، حرب هوية بالدرجة
بالضبط.
الأولى يعني على هاي الأرض.
فكل شيء يقوم فيه الفلسطيني أصلا هو محاولة
صحيح
لإثبات
صحيح
وجوده بغض
صحيح
النظر
حقيقة
عن نوع
هاي.
الفن. بس في الخط تحديدا، شو المشاريع أو الأفكار اللي ممكن بتراود أستاذ ساهر لأنه نعمق مفهوم وأهمية هذا الفن في الحاضر، في جيلنا الجديد، في الشباب؟
يعني إذا بدي أرجع على عودا على بدء زي ما بيحكوها، في إحنا بالفترة الحالية الكمبيوتر سطى على كل شيء، فصفى إنه حتى جماليات اللي كنا نشوفها وإحنا أطفال اللي كنا نحكي فيها بداية الكلام بطلنا نشوفها اليوم. فأنا دائما وأبدا حاضر في ذهني موضوع إنه إحنا اللي يجب أن نعلم الأطفال هذا الفن وندلهم عليه على الأقل من باب التغذية البصرية السليمة للجماليات الكتابة. الحروف العربية تمتاز عن كل لغات العالم إنه لها أكثر من شكل في الكتابة العادية، بمعنى إذا أنت بتدرس إنجليزي كابيتال لتر وسمول لتر خلصنا، يعني خلصت في أول الحرف في أول الكلمة ولا في آخرها. يعني تخيل إن عندنا الحرف له شكل في البداية، شكل في الوسط، شكل في
شكل في
النهاية،
النهاية.
ومع ذلك في عندك العشرات الأنواع من الخطوط، يعني الديواني يختلف عن الثلث، يختلف عن النسخ، يختلف يختلف يختلف. فتخيل هذا التنوع قديش بيعطيك في مجالات إبداعية انك انت تقدمي اي نص بطريقه يعني ممكن تبهر اي واحد يشوفه.
بالضبط.
فانا بتوقع انه الاهتمام يجب ان ينصب على تعليم الاطفال، خاصه انه احنا اللي كنا نشوفه في الزمانات اللي هي الكراسات الخط مش موجود اليوم.
حاليا مش
ايه
موجودة.
فهذا شيء احنا طارحينه انه ممكن نعمل ان شاء الله كراسات خط لقدام شوي. ايه ممكن انه احنا نعمل ندخل الخط حتى في العماره تبعتنا، يعني ليش لا؟ يعني زمان كانت كل جزء من العماره القديمه كان الخط يكون محسوب حسابها في الاساس، من الاساس
صحيح.
بالتخطيط الاولي يكون محسوب انه هون في بدها كتابه، ويكونوا حاسبين بدها تكون كتابه بالثلث ولا بالكوفي ولا
نوع الخط.
شو نوع الخط اللي بده ينسجم مع هاي، سواء اذا كانت هاي الكتابه فيها مقرنصات ولا فيها زوايا معينه انه هذا بزبط ولا ما بزبط. هاي كلها كانت تعكس هويه البلد. الفوضى اللي قائمة اليوم في البنيان اللي عندنا، وبتوقع شوي بدها جهد ذاتي حتى على الخطاط، يعني انه هو كمان يقدم، يعني يبادر، ما يستنى، لانه اللي بصير كانت اليوم المادة بتكسحت في كل الجوانب، فهو بهمه الربح بالدرجة الأولى. لكن أنا بتوقع وصارت في أكثر من مكان إنه عمي أنتم بتعملوا في مسجد مثلا، هذا المسجد واجهته جميلة ومطلة مثلا، تعالوا نحصل عليه كتابات يا سيدي، وبعدين نحكي إذا بتدفعوا ولا بتكون مش تدفعوا، بس على الأقل يكون إشي حلو
جمالي، يضيف
بالضبط.
جمالية للمكان.
إيه بالإضافة للجيل الجديد إحنا قاعدين بنتوجه فيه، إنه نعمل يعني شيء للمدارس مثلا، سواء كان دورات أو كان كراسات جديدة. إحنا اليوم الحمد لله كمان في عنا مساق الخط يدرس في الجامعات، النجاح فيها بيرزق
صحيح،
فيها، ما كان على أيامنا وإحنا صغار، بس اليوم لا، في
موجود.
يدرس هذا الخط. بالإضافة كمان كليات الفنون، يعني وأنا لي تجربة طويلة في جامعة القدس، درست خط في جامعة القدس في كلية الفنون 10 سنين، كنت أدرس لكلية الفنون وكنت أدرس للغة العربية. اليوم الفنانين بطلبوا إنه أوقات أنت تحط هذا التاتش اللي هو الحرف على اللوحة،
مزيج ما بين
المزيج.
الفن
وهذا
التشكيلي.
فن، هذا فن هو مش جديد يعني، هم جماعة البعد الواحد في العراق في اللي في السبعينات هم دخلوا الحرف العربي على اللوحة التشكيلية لسبب. ليه؟ لأنه الفن التشكيلي هو فن مش عربي خالص، هو فن غربي ومستورد، والفنانين العرب بحاولوا يعني يشتغلوا فيه وأبدعوا في مجالات معينة، لكن إعطاء الهوية لهذه اللوحة كان من خلال إدخال الحرف. فكان الهدف بالدرجة الأولى يعني إطفاء المشرقية هاي اللوحة من خلال الحرف العربي. يعني أي غربي يجي يشوف هاي اللوحة، إذا شاف فيها حرف عربي بيعرف إنها إنتاج الشرق، خلاص خلصت يعني إنه تمام. فأنت يعني صرت تشوفي حتى في مشاريع التخرج عند طلاب الفنون بيدخلوا خط في لوحاتهم، وهذا أنا عايشته في الجامعة. اليوم المراكز اللي بتعلم فن كلها عندها دورات خط عربي، وفي ناس بأرمو اللي هو بنسميها الحروفية، دخلوا الحرف على اللوحة التشكيلية وكيف يمزجوا باللون. فهذا الإشي القائم يعني صح أنه جميل، ولكن بحاجة لضبط معين في مكان ما، وإن شاء الله إذا هدت الأوضاع راح يكون فيه له يعني
هلا هي البوادر
معينة.
هي مبشرة.
أنا الحمد لله حكيت لك من الأول أنه في يعني الحالة اللي بتعيشها فلسطين حاليا في فن الخط حالة جميلة يعني، ويبنى عليها.
احتياجات الخطاطين الفلسطينيين، هل يبحث ساهر أو غيره من الخطاطين عن جسم يضم الخطاطين يعني يعملوا تحت ظله تحت ضوابطه؟
يعني
تشوف إنه بلزم؟
طبعا بلزم. يعني أنا بشوف إنه مثلا في بغداد عندنا جمعية الخطاطين العراقيين، في مصر مثلا في نقابة الخطاطين المصريين، وفي عندهم جسم ثاني اسمه ميداد و و في فلسطين للأسف شوي الأمور يعني مش مضبوطة في هذا المكان، لأنه حتى احنا عندنا كمان حتى كمجتمع موضوع الخطاط شوي في لبس. بمعنى إنه أنا مثلا بيجي بحكي لك أنت خطاط، طب أنا بدي أعمل هاي اللافتة أو هاي الأرمة أو هاي الأشياء، فيعمل الخطاط فن، وهذا إشي اسمه دعاية وإعلان. هذا اللبس بمعنى إنه إحنا لما بتيجي تحكي عن، طرحنا موضوع فكرة الجمعية يمكن من 15 سنة نعمل جمعية ونعمل اتحاد للخطاطين، فكان يجي إنه ناس بيشتغل بالدعاية والإعلان بقول لك أنا خطاط، فأنت صعب إنك تيجي تفرز هذا فلان وفلان، لأنه أنت بتكيش مالكيش سطوة عليهم يعني، أنت بقول لك أنت مش مستني اعترافي يعني هو في النهاية. لكن بالفترة الأخيرة يعني هذا الحكي مش من زمان على فكرة، كثير جديد، في توجه لإعادة هيكلة الاتحادات القائمة من ضمنها الاتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين. والاتحاد العام للفنانين التشكيليين يعني قصة كبيرة، وهو معلم مهم يعني، واتحاد ناضل في فترات يعني، وكان تعرف إنه بالشتات قدموا القضية من خلال الفن بالدرجة الأولى. فحكى معي أبو ياسع الله يسهل عليه، محمد المدني المسؤول عن المنظمات الشعبية حاليا، في إنه الخطاطين جزء مهم يجب أن يكونوا موجودين في هاي الاتحادات. فرحت جلست معه وحكيت له أنا بالتفاصيل إنه هذا الخط هو فن صحيح، ولكن له خصوصيته بمعنى إنه
لا يندرج تحت مسمى فن تشكيلي،
مش فن تشكيلي يعني. الفن التشكيلي أوسع وأعمق، لكن فن الخط هو فن كثير خاص يعني، يكاد يكون نخبوي حتى. فهو فهم من الصورة تماما، وحكى لي أنه نعمل اتحاد جديد ونقابة جديدة في الأوضاع الحالية يعني صعب، لكن بدنا نشوف صيغة معينة أنه هنا إن الخطاطين يكونوا موجودين كجسم مستقل لكن في مظلة الاتحاد عن وهذا هي فكرة كثير جميلة على فكرة، وإن شاء الله أنها تنجح يعني.
إن شاء الله
إن شاء الله.
من هون بدنا نحكي شوي عن السفر، تجربة السفر اللي بيحلم فيها كل فلسطيني محاصر. بحس إنه الفن بالنسبة للفلسطيني هو تذكرة طيران، خلينا نحكي، أو تذكرة سفر، سواء مجازا أو فعليا يعني، سواء إنه بتفتح له آفاق إنه يطلع خارج المكان أو يطلع خارج الواقع اللي إحنا عايشين فيه. فقديش الفن بيساعد الفلسطيني لينطلق لأفق مش موجودة عندنا هون؟
أنا عم تحكي عن تجربة شخصية. أنا لما اشتغلت في موضوع الخط اشتغلت من باب إنه الحب لهذا الشيء، وفيك تسميه حب عشق وله تله اللي بدك إياه يعني، هي حالة حب للإشي اللي أنت بتعمليه. فأنا باعتقادي إنه بالدرجة الأولى لازم الواحد يحب شو بيعمل ويبدع فيه، فإذا فكر فيها بمردودها وفكر إنها ممكن تجيب له سفر بده يظل يعني شوي يقلق في مكان ما، تمام؟ ولا اخفيك انه انا كمان عشت هاي الحاله مع كثير خطاطين من البلد هون متدربين، يعني بيجي بيقول لك انه انا قاعد بتعلم خط، انا بدي اسافر، بدي اتعلم، مش بس بدي اتعلم. وفي احد المرات في جامعه النجاح هون انا كنت اعطي في دوره، انه في طالب حكى لي انت بتعلمني كيف اكتب الالف والجيم، واحكي لي كيف اعمل اليافطه، بده يطلع منها فلوس يعني. فهذا يعني هذا شيء تماما مختلف. انا بشوف انه سر الانطلاق دائما وابدا انه حبك للإشي اللي بتعمله، اذا تميزت فيه فانت عمليا برزت وصار يعني العالم تشرق عليك. فإذا أنت اهتميت وأبدعت لحالها بتيجي. هذا لا يعني إنه الموضوع السفر مش مهم، موضوع السفر هو يعني خبرة، هو اختلاط مع المدارس الأخرى على جميع الصعد طبعا، ما بحكيش
صحيح،
بس
حتى على صعيد التجربة الشخصية،
التجربة الشخصية، صقل الموهبة، تتعرف على التكنيكات المختلفة. يعني حتى اللوحة الخطية اللي الناس بتشوفها حبر ورق وقلم قصبة مثلا، إلها تكنيك معين كيف تضبط القاعدة، سواء بدك تشتغل بحبر شفاف ولا بحبر عادي، بدك تشتغل على ورق مجهز صح ولا مش مجهز صح، ففيها التكنيكات معينة هاي. هذا الواحد بالاحتكاك مع تجارب الناس كلها بتعلمها، بالإضافة للبعد اللي كيف شخصيته الواحد نفسها بتنصقل، يعني بتصير شيء ثاني. يعني
الفلسطيني قدم نفسه أمام العالم من خلال فنه أصلا، فهذا جزء كتير مهم. كمان لما نحكي إنه الفلسطيني عم يطلع ويقدم فنه للخارج، فهذا نوع أو شكل من أشكال النضال الفلسطيني اللي أصلا من التاريخ موجود. فقديش الفنانين الفلسطينيين قدروا ينقلوا هذه خلينا نحكي القضية أو التجربة للخارج
يعني
لبرا، وكيف برا بشوفوا هذا الفن؟
بالضبط، يعني هسه يعني في ناس كثير اكثر مني يحكوا عن تجربتهم، زي بحكم انهم من الخمسينات بيشتغلوا زي في الفن بشكل عام، يعني زي سليمان منصور او نبيل عناني او غيرهم الفنانين الله يعطيهم الصحه. فكره الفن الفلسطيني خصوصيته تنبع من انه هو الفن الذي يحمل قضيه، بمعنى انه يقدم معاناه شعب، يقدم قديش هذا الشعب يتوق للحريه، قديش هذا الشعب أصيل وله حق في أرضه. فالفن يعني أهمية الفن الفلسطيني والتسابق حتى على اقتناء هاي اللوحات قديما وحديثا، لأنه هي تعبر عن قضية، يعني هي حاملة هم يعني أكثر من مجرد إنها والله مثلا لو بالفن التشكيلي مجرد إنك ماشي وعليها لون مثلا، أو حتى والله إنه هذا الدوكيومنتري موجود ما يعني كفن انعمل عن حالة إنسانية ولا عن حالة وطنية ولا عن حالة إنسانية بتعاني من الاحتلال أو سببها
أو
الاحتلال.
ما زالت تقبعته.
طبعا هو ما زال. فأنا شايف إنه الفن كان رسالة جدا قوية للعالم، ويمكن تكاد تكون الوحيدة اللي ممكن تكون مسموعة صح ومقروءة صح، هي الحالة الفنية، كيف بنقدم إحنا حالنا من خلال الفن، سواء على المسرح، سواء في الدبكة، سواء في الفنون الشعبية، سواء حتى في أكلاتنا الشعبية، بالإضافة لموضوع الكتابات والخط والأشياء الثانية. يعني فهو فن يعني خصيته تنبع من أهمية القضية اللي بيحملها.
ومن القضية، خصوصا قضية اللجوء أو اللاجئ الفلسطيني اللي دائما يحلم في العودة إلى موطنه الأول، إلى موطن آبائه وأجداده. إحنا جيل آخر من النكبة، ما حضرنا المعاناة لكن شهود عليها في المخيمات. ودائما كل فنان فلسطيني يحلم أن يقدم شيء في بلد الأم. هل ساهر فكرت من قبل شو ممكن تقدم في بلدك الأصلي، في يافا، في قريتك؟
أنا قريتنا الأصلية العوجة،
العوجة.
العوجة من يافا صحيح. ما بعرف إن شاء الله إحنا بترجع لبلاد، هذا أول شيء يعني، وهذا عملنا إن شاء الله في حياتنا يعني. لكن أنا بتوقع إنه كخطاط يعني راح يكون عندي شغف كبير إنه أكتب كثير معالم موجودة أو من تاريخ هاي البلد ومن تاريخ يافا ومن تاريخ العوجة، أكتبها في نصب تذكاري مثلا يكون على مدخل البلد، إيه نأكد فيه على عروبة هاي البلد، على عروبة هاي القرية، على إيه زي ما حكينا الخط الأرضي يعني هو الحرف نفسه هوي. فأنا بتمنى إنه يعني تصح لي إنه أكتب شيء هيك على مدخل القرية، بيكون بخط إن شاء الله.
إن شاء الله يوما ما.
إن شاء الله.
يعطيك العافية.
الله يعافيك ويسعدك يا رب.